أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في لفظة الإنسان الواردة في الآية الأولى، هل أتى على الإنسان. واتضح لدينا في البحث السابق من خلال استعراض كلمات المفسرين أنه في تحديد هذه اللفظة يوجد قولان مشهور علماء العامة، أن المراد من الإنسان هو آدم، فتكون الألف واللام في الإنسان للإشارة إلى معهود، فتكون للعهد. والقول الآخر ما اختاره العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، واختاره الفخر الرازي من العامة، وهو أن المقصود من اللام في الإنسان الجنس من دون أن تختص بفرد معين. لكن هذا البحث للأسف الشديد لم يعطى حقه في كتب التفسير، وعرفنا أن كلا الطائفتين تمسكوا بأي شيء؟ بالآية الثانية، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، فجعلت الآية الثانية قرينة على كلا القولين. وإذا أردنا أن نوسع هذا البحث فنقول القول الأول عليه شاهدان. الشاهد الأول ما ذكره مفسرو العامة، وهي أنه إذا حملنا الإنسان في الآية الأولى على آدم عليه السلام، والإنسان في الآية الثانية على أبنائه، فتكون الآيتان قد استوعبتا تمام أفراد الإنسان. فالباري تبارك وتعالى بدأ بآدم ثم عمم على ذريته بهاتين الآيتين، فبينهما كمال انسجام. هذه القرينة والشاهد الذي تمسك به علماء العامة. والروايات التي ذكروها روايات مقطوعة، يعني ليست عن النبي صلى الله عليه وآله، عن صحابي فلان، عن تابعي فلان، هذه لا أثر له. الشاهد والقرينة الثانية وهي أقوى من الأولى ولم يذكروها، أتبرع بها لا. ما هو هذا الشاهد؟ أنه لو أريد من الإنسان في الآية الأولى عين ما أريد من الإنسان في الآية الثانية، كان مقتضى الصناعة أنه في الآية الثانية يقال إنا خلقناه، لا إنا خلقنا الإنسان. المفروض تقدم ذكره، فإذا تقدم ذكره مقتضى الصناعة أن تأتي بالضمير لا أن تأتي بالاسم الظاهر. فلو أريد من اللام في الإنسان الأول الجنس واللام في الإنسان الثاني الجنس، فهذا يعني أن المعنى فيهما واحد، فكان ينبغي أن نقول هل أتى على الإنسان في الآية الأولى، ثم في الآية الثانية نقول إنا خلقناه من نطفة. وهذا الإشكال لا يرد لو أردنا من الإنسان الأول آدم ومن الإنسان الثاني سائر بني البشر، لأن المعنى ليس واحدا كي نأتي بالضمير. فإذا الإتيان وتكرار الإنسان باسم ظاهر قرينة تشهد على التفسير الذي ذهب إليه العامة. وهذا لم أجد أحد منهم استشهد بهذا الشاهد، ولم أجد أحد من المفسرين أجاب عن هذا الشاهد، أو على الأقل بين لماذا لم تقل الآية الثانية إنا خلقناه، كما قالت الآية الثالثة. الآن عندما تأتي الآية الثالثة ماذا تقول؟ إنا هديناه، ما قالت إنا هدينا إنسان. هذا هو الشاهد الثاني للقول الأول. أما القول الثاني فيمكن أن نذكر له أيضا شواهد. الشاهد الأول الذي توافق عليه العلامة الطباطبائي والفخر الرازي، ما هو هذا الشاهد؟ يقول الإنسان الثاني قرين على الإنسان الأول، وبما أن اللام في الإنسان الثاني ليس للمعبود ولا ترجع إلى آدم، فالإنسان الأول إذن لا يراد منه خصوص آدم عليه السلام. طبعا صار هذا الشاهد متضارب مع الشاهد الأول. الشاهد الثاني الذي يمكن أن يذكر لهؤلاء ما أشرت إليه في البحث السابق، بأننا ما زلنا في مطلع السورة، يعني أول السورة هل أتى على الإنسان، استعمال الألف واللام التي للعهد، العهد تعيين، والتعيين بحاجة إلى ماذا؟ إلى قرينة. ففي مطلع الآية الذي يناسب هو الجنس، هذه القرينة الثانية والشاهد الثالث. الشاهد الثالث، إذا رجعنا إلى الترابط السياقي في هذا المقطع الأول من الصورة، نجد أنه يشهد للقول الثاني، وذلك لأن الباري تبارك وتعالى في ابتداء هذه الصورة بين نعمتين على الإنسان، نعمة الخلق، خلقناه، وتزداد أهمية هذه النعمة خلقناه بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، ابتدعناه من لا شيء، هذه نعمة كبرى. النعمة الثانية نعمة الهداية. فالنعمة الأولى تدلل على احتياج الإنسان وفقره، بعد أن جاء بالآية الأولى أنه لم يكن شيئا مذكورا، فإذن كان مصبوغا بالعدم، فإذن هو حادث، وكل حادث يحتاج إلى مؤثر وإلى محدث، فجاءت نعمة الخلق، خلقه ولم يتركه، بل هداه، بين له طريق الحق وبين له طريق الباطل، وعلى أساس هاتين النعمتين انقسم الخلق إلى طائفتين: طائفة كفرت بأنعم الله فكان جزاؤها جهنم وبئس المصير، وطائفة آمنت بأنعم الله فكانت من الأبرار فكان مقرها دار الخلد. لاحظ هذا المضمون السياقي، وهذه النعمة الإلهية تتناسب مع ذات الإنسان لا مع إنسان بعينه، فلا حاجة إلى ذكر آدم بخصوصه، وإنما هي نعمة عامة على كل البشر. فهذا شاهد ثالث على أن المقصود من الإنسان ليس هو خصوص آدم، وهذا هو القول الذي نختاره. لكن يبقى الإشكال القوي: لماذا لم يضمر في الآية الثانية؟ لماذا لم يقل إنا خلقناه؟ هذا الأمر يمكن أن يجاب عنه بما ثبت في علوم البلاغة من أنه يجوز للبليغ أن يأتي بالاسم الظاهر مكان الضمير لنكتة بلاغية. مثلا في قول الشاعر: بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر. الحق أن كان ينبغي أن يقول ماذا؟ ليلاي منكن أم هي من البشر. قال: ليلاي منكن أم ليلى من البشر. أو كقولنا الدائم: اللهم صل على محمد وآل محمد. لا نقول وآله، فبدنا نضع الاسم الظاهر مكان ماذا؟ الضمير. هذا شائع لنكات متعددة، بل هو شائع في القرآن الكريم. شوف في قوله تبارك وتعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. باعتبار أنه تقدم ثم إن ربك، كان ينبغي أن يأتي بالضمير فكرره. نكتته في هذه الآية لطول الفاصل، عندما يطول الفصل بين الضمير ومرجعه نكرر الاسم الظاهر. بل أكثر من ذلك، وهذه الآية التي سوف أذكرها هي التي تحسم النزاع، في سورة مريم: ويقول الإنسان، كلام أيضا عن الإنسان، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان. هذا من قبيل ما نحن فيه. ويقول الإنسان، أي إنسان؟ آدم الذي يقول هكذا؟ آدم الذي ينكر البعث؟ لا، أو الإنسان بطبعه: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان بطبعه يتكلم بهذا اللسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان. أي إنسان؟ آدم؟ أو لا، هذا الذي يقول تلك المقولة هو نفسه. فلم تأتي الآية بالضمير، ف في الآية الثانية لم يؤتى بالضمير. فإذا هذا أمر شائع، بل تكرر في القرآن الكريم وفي كلمات البلغاء من العرب. فلطول الفاصل في سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، شوف حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جاءت الآية الثانية إنا خلقناه، شوي الذهن لا يذهب سريعا إليه لطول الفاصل، أكد حتى يستقر في الذهن إنا خلقنا الإنسان. بعد استقراره جاءت الآية الثالثة إنا هديناه، صار المقام مقام الإتيان بالضمير بعد استقراره في الذهن. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله
بلي هذا لا أشوف الآن يمكن أن نأتي أن نذهب إلى هذا القول أن اللام الأولى للجنس واللام الثانية للاستغراق، يعني يمكن لشخص أن يقول هكذا للاستغراق بقرينة أنها لا تشمل تمام أفراد الإنسان، فيكون هذا شاهد على المغاير، التفتنا، فلا يتم القول الأول. لكن الآن الآية تتكلم عن طبع الإنسان، آدم عليه السلام استثناء، عيسى عليه السلام استثناء، لا نتكلم، نتكلم عن الإنسان بطبعه، الإنسان بطبعه هكذا. فالآية ليست بصدد أنه تريد أن تستثني آدم، في الآية الأولى تريد أن تشمله وفي الآية الثانية تريد ماذا؟ أن لا تشمله. لا، ما نفهمه من سياق الآيات الذي ذكرنا أن تريد أن تتكلم عن طبع الإنسان، لكن باعتبار أن الغالب على أفراد الإنسان أن يكون بالطرق المتعارفة يلد، فعبرت بهذا التعبير، لا أنها تريد أن تستثني والله آدم وعيسى عليه السلام. كيف؟ لا، أنا لا أقول ينحصر بذلك، التفت مثلا في قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد، يقولون هنا وضع الاسم الظاهر موضع الضمير للاستلذاذ باسمه صلوات الله وسلامه عليه، أو مثل ليلاي من كنا أم ليلى من البشر، في نكات متعددة، واحد من النكات هي طول الفاصل.
بغض النظر عن ما هي النكتة، التكرار على القول الأول لهم توجيه؟
أكيد
التكرار في لفظ الإنسان
عن
القول الأول،
قول الأول ما في تكرار، لأن الإنسان الأول آدم والإنسان الثاني أبناؤه، ما في تكرار، بل لابد من تكرار اللفظ، لا يصح الضمير حتى لا تتوهم أنه يرجع إلى آدم، لذا جعلناها قرينة للقول الأول.